بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه دورتنا العلمية 59 بعد 100، والخاصة بهذا التفسير المبارك المجموع من تفسير الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو جامع تفسير ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود رضي الله عنه من أئمة التفسير في زمان الصحابة رضي الله عنهم، فهو الذي لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم منه ما تعلم، وكان بحرا في هذا العلم. يدل على ذلك قوله رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بتفسير كتاب الله عز وجل لرحلت إليه. فما من آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويعلم ابن مسعود رضي الله عنه أين نزلت ومتى نزلت. فهو من علماء الصحابة الأجلاء الكبار في هذا الباب، فكان عالما بالقرآن تلاوة ومعنى. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان بالدموع. الشاهد من هذا أنه لا خلاف فقط أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من مجتهد الصحابة في معرفة الأحكام، وكان من علماء الصحابة رضي الله عليهم في التفسير، بل هو الذي انعقدت المقارنة بينه وبين عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، أيهما أعلم بالتفسير، عبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما؟ فإذا ما عرف صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتوسعه في التفسير مثلما عرف ابن عباس، ابن مسعود، أبي بن كعب رضي الله عنه، وهكذا. فإذا يظهر من خلال هذا لتفسير ابن مسعود رضي الله عنه قيمة علمية كبيرة. ولهذا فجميع من كتب في التفسير تفسير القرآن يعتمد على تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. جامع هذا التفسير جمع تفسير ابن مسعود رضي الله عنه من كتب التفسير ومن مصادر عديدة، ومن أيضا كتب السنة من الصحاح والمسانيد والسنن والموطئات، فاعتمد على مصادر رتبها هو: موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله، مسند الربيع بن حبيب، مسند الإمام الشافعي، مسند الإمام أحمد، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود بن ماجه، سنن أبي داود، صحيح الترمذي، صحيح سنن النسائي، تفسير الطبري، طبعا جامع الترمذي، تفسير الطبري جامع البيان، تاريخ الطبري، المصاحف لابن أبي داود، المستدرك للحاكم، أسباب نزول القرآن الواحدي، تفسير البغوي اللي هو معالم التنزيل، تفسير الزمخشري اللي هو الكشاف، طبعا تفسير الزمخشري سوف يرد معنا، والمعتمد في ذلك رواية ابن مسعود التي ذكرها الزمخشري، ليس نقلا عن الزمخشري في شيء، فلا يضر مثل هذا، لأن المراد هو جمع روايات ابن مسعود أو المأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه في التفسير. تفسير ابن الجوزي لوزاد المسير، تفسير الرازي لو مفاتيح الغيب، تفسير القرطبي لو الجامع، تفسير البيضاوي، تلخيص المستدرك الذهبي، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، الكافي الشافعي لابن حجر، تفسير السيوطي لو الدر المنثور. لعله يعني لم يذكر تفسير الحافظ ابن كثير على اعتبار انه كالملخص لتفسير الطبري، فهي تقريبا نفس الروايات الواردة. المهم الذي يعنينا من هذا هو حصر الوارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب العظيم، وهو باب التفسير. نعم، فنستعين الله عز وجل ونبدأ هذا التفسير المبارك على حسب ما انتقاه لنا الجامع لهذا التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الزمخشري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أعوذ بالله السميع العليم.
ذكرت أذكر بس مثلا الزمخشري فقط، تقولش قال، يبقى الزمخشري ابن حنبل ثم تذكر الرواية. نعم.
قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقال لابن يا ابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام عن القلم عن اللوح المحفوظ. ابن حنبل وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول: هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام عن القلم عن اللوح المحفوظ. هذا غير معروف ولا نظن يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه، إنما أقرأني جبريل عن رب العزة. جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصلا هذا الأثر فيه ما يصح، بل هو باطل على اعتبار أن جبريل إنما كان يأخذ عن اللوح المحفوظ، وهذا كلام باطل يقول أهل البدع، إنما كان جبريل عليه السلام يأخذ القرآن من رب العزة سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يتكلم بالقرآن، وجبريل عليه السلام يسمع القرآن ثم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أثر باطل. وأيضا بالنسبة للاستعاذة ورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه وردت أيضا، اللي هو السميع العليم، هذه وردت أيضا. فلا ضير أن يقرأ الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم.
قال ابن حنبل ساق بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه، فهمزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر.
نعم، فلو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هذا أيضا وارد. والاستعادة هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، تستعيذ بالله وتعتصم به وتلجأ إليه أن يقيك من الشيطان الرجيم. ولا شك أن الشيطان الرجيم له همز ونفث ونفخ، وهذا هو العدو المبين الذي أراد إضلال بني آدم، كما قال سبحانه وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، أي عباد الله المخلصون لا يقوى عليهم الشيطان في إغوائهم وفي إبعادهم عن دين الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالاستعاذة تكون عند قراءة القرآن الكريم، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وموضع الاستعاذة عند ابتداء القراءة، ليس عند ابتداء كل سورة، يعني لو أن الإنسان يقرأ البقرة والعمران والنساء وكذا، فإنه يكتفي بالاستعاذة في ابتداء القراءة فقط، في ابتداء القراءة. أما البسملة هي التي يؤتى بها في ابتداء كل سورة، البسملة يؤتى بها في ابتداء كل سورة، أما الاستعاذة ففي ابتداء القراءة، في ابتداء القراءة. وسواء قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، فكل ذلك إن شاء الله الأمر فيه واسع. والاستعاذة عبادة من العبادات، ولهذا يفرض الله سبحانه وتعالى بها فيما يختص بالله عز وجل، فالله عز وجل يفرض بها ولا يشارك فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. فأنا لا أستعيذ بالولي الفلاني من الشيطان الرجيم، إنما أستعيذ بالله رب العالمين. أما الاستعاذة بأحد هذه لا تجوز، فالاستعاذة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. نعم. وإذا كان الإنسان يقرأ القرآن ثم تكلم بكلام أجنبي، مثلا كلام واحدا أو كلام بكلام أجنبي ثم أراد أن يعود إلى القراءة، فإنه أيضا يشرع له الاستعاذة، لأنه فصل القراءة بكلام أجنبي، فإذا أراد أن يعود استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة إذا قرأ الإنسان القرآن في الصلاة تكون في كل ركعة من ركعات الصلاة أو يكتفى بها عند ابتداء القراءة؟ خلاف أيضا بين أهل العلم. من رأى أن القراءة في الصلاة واحدة اكتفى بالاستعاذة عند ابتداء القراءة، ومن رأى أن كل ركعة نمية قراءة خاصة رأى أنه يبتدأ بها في كل ركعة. ثم تنازعوا أيضا في وجوب الاستعاذة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ على قولين أيضا، على قولين. فالشاهد من هذا أن الاستعاذة عظيمة جدا، والإنسان لا يستهين بها، وعلى الإنسان أن يستعيذ بلسانه وأن يستعيذ بقلبه، أي أن قلبه ينعقد بعد لسانه على اللجوء إلى الله عز وجل. فمعناها أعوذ بالله يعني ألجأ إلى الله، أعتصم بالله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان عدو مبين ولا يقوى عليه الإنسان إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس عدوا مرئيا تراه فتصرعه أو تجمع له كذا أو تضربه بالرصاص أو بالرصاص أو بالدبابات، لا تقوى على ذلك، وإنما يعيذك منه رب العالمين سبحانه وتعالى، فتلجأ حينئذ إلى الله سبحانه وتعالى وتستعيذ بالله، تلجأ إليه بقلبك حتى تكون الاستعادة استعادة عظيمة. والشيطان كيده ضعيف ولا يقوى على الإنسان اللجأ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وكان مؤمنا تقيا، ولهذا قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بالمفهوم، بالمفهوم من لم يكن على الطاعة والتوحيد فإن الشيطان له سبيل وله سلطان عليه. أما إذا كان الإنسان قوي الإيمان، قوي التعلق بالله رب العالمين سبحانه، فإن كيده ضعيف ولا يقوى عليه. ولهذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الخطاب، والله يا ابن الخطاب ما، أو إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. مع أن عمر لا يرى الشيطان رؤية حسية، ولكن مع ذلك فالله سبحانه وتعالى جعل له هذه المكانة والمهابة لإيمانه، حتى إن الشيطان ما يرى عمر في طريق إلا ويسلك طريقا سواه. فالاستعاذة عظيمة يا إخواني، وليست الاستعاذة فقط أن الإنسان يتكلم بلسانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة عظيمة وبابها عظيم، وهي لجوء إلى الله، افتقار إلى الله، واعتصام به سبحانه وتعالى أن ينجيك من الشيطان. وهذا ليس فقط في الصلاة ولا في تلاوة القرآن، بل إنه ورد موارد ومواضع للاستعاذة، منها إذا رأى الإنسان رؤيا ثقيلة عليه لا يحبها، فإنه إذا قام استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتفل عن يساره ثلاثا وتحول عن جنبه، وورد أنه يصلي ركعتين، فالاستعاذة حينئذ. وكذلك إذا هم الشيطان شيء من الوسوسة لك فإنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما جاء شر، جاء الشيطان بشر لك، فإنك تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. لكن اعلم أن المواضع المخصوصة هناك مواضع البسملة، هناك مواضع الاستعاذة، يعني إذا دخلت مكانا ما تقول أعوذ بالله، إنما تقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكل ربنا توكلنا. فإذا الموارد الخاصة في الشريعة يفرق فيها بين الاستعاذة وبين البسملة، فالاستعاذة أمرها عظيم جدا. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه أن يضلنا وأن يبعدنا عن الصراط المستقيم، ف فإنه عدو مبين. ولهذا قال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. والمراد بالعبادة هنا الطاعة، عموم الطاعة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدو مبين. فإذا لم يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويعتصم بالله ويستعيذ بالله عز وجل منه ويلجأ إلى الله أن يحميه وأن يحيل بينه وبينه، سيطر عليه الشيطان. وكل معصية تقع على وجه الأرض من الشيطان، وكل غواية تقع على وجه الأرض من الشيطان، فالشبهات من الشيطان والشهوات من الشيطان. ولهذا من الأساليب الدارجة على ألسنة البعض وهي خاطئة قول البعض: فلان هذا والله يعجز الشيطان أن يصنع صنيعا، فلان هذا أشر من الشيطان. هذا من الأساليب الخاطئة، إذ لا أحد أعظم من الشيطان، إذ كل شر إنما هو من الشيطان. من أين يأتي به؟ هو من الشيطان، بغواء الشيطان. فكيف يرقى التلميذ على شيخه في هذا؟ فالشيطان هو الأساس. لكن نعم، بعض الناس قد يكون عنده تمرد دقيق وعنده خبرة بالغواية، لكن كل هذا من الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وغيره: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وعن شماله قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذن جميع السبل الموجودة هي من من؟ من الشيطان، هو الذي أغوى بني آدم. فما ينبغي أن أقول أنا فلان هذا أشر من الشيطان، هذا يعجز عنه الشيطان، هذا يعجز عن الشيطان. فالشيطان ما يعجز عن شيء من مثل هذا. فكل غواية سواء تعلقت بشبه أو تعلقت بشهوة فهي راجعة إلى إغواء الشيطان، هذا العدو المبين الذي له لربنا سبحانه وتعالى حكمة بالغة في إنظاره. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. وهذا من الله عز وجل، وإلا إبليس ما عنده قدرة يبقى إلى آخر الزمان، إنما هذا من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي أراد لك لحكمة بالغة. ومن هنا يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فإبقاء وإنظار إبليس هذا يخضع إلى للإرادة الكونية، فالله عز وجل أراد ذلك كونا لحكمة بالغة، كما أراد الكفر كونا، كما أراد المعاصي كونا. ولكن الله عز وجل شرعا حذر منه ومن اتباعه ومن إغوائه، كما قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فالمراد الشرعي هذا محبوب لله سبحانه وتعالى، ولهذا على العبد أن يأتي به. أما المراد الكوني منهما هو محبوب لله ومنهما غير محبوب، ولهذا المراد الشرعي يجتمع في الإرادة الكونية أيضا. فكل مراد شرعا مراد كونا، وأما المراد الكوني فليس كل مراد كونا يكون مرادا شرعا. فالمعاصي والشرك وغير ذلك هذه مراد الله عز وجل كونا وليست مرادة لله سبحانه وتعالى شرعا. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الاستعادة. فهذا الأثر الأول اضربوا عليه، هذا ما يصح، لأن جبريل ما أخذ من اللوح المحفوظ، إنما أخذ جبريل من رب العزة سبحانه وتعالى. فإسناد القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقبله وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم. المهم احنا يعنينا الأثر نفسه. نعم.
قال: سورة الفاتحة. ذكر القرطبي عن أبي بكر الأنباري بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه قيل له: لما لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال: لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة. قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها.
يقول يعني إبراهيم قال قيل لعبد الله بن مسعود
قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال: لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة. قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها.
اي نعم، البسملة. طبعا مصاحف الصحابة رضي الله عنهم هذه المصاحف كانت مصاحف خاصة، كل كل كان يكتب القرآن وكتب القرآن، فربما وقعت بعض الاختلافات بين الصحابة في مثل هذا، وهذا الذي جعل عثمان رضي الله عنه ماذا؟ وهذا الذي جعل عثمان رضي الله عنه يجمع المصحف ويجمع الأمة على مصحف واحد حتى لا تختلف الأمة بعد ذلك في هذا الأمر، لما كان هذا يقرأ بقراءة فلان وهذا يقرأ بقراءة فلان، وحصل بعض الخلاف، فقال بعض الصحابة لعثمان رضي الله عنه: أدرك أمة الإسلام. فجمع عثمان رضي الله عنه المصحف، نعم، لكن البسملة الجماهير على أنها كانت في مصحف عثمان، جعلت مصحف عثمان، وقد اتفقوا على أن مصحف عثمان إنما ما وضع فيه إلى القرآن فقط، ما وضع فيه إلى القرآن فقط، ولما كان هذا المصحف مصحف عثمان فيه البسملة كان هذا مرجحا قويا على أن البسملة آية، هذه البسملة آية سواء في سورة النمل أو في الفصل بين الصور، هذه آية، ورجحوا بها هذا الأمر لأن الصحابة ما وضعوا في المصحف غير القرآن، ومصحف عثمان فيه البسملة عند ابتداء كل صورة، عند ابتداء كل صورة، ولهذا الراجح من أقوال العلم أن هذه البسملة آية مستقلة، هذه آية مستقلة تكون عند ابتداء كل صورة. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يوما وهو يبتسم فقال: أنزلت علي صورة، ثم قرأ قول الله عز وجل، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نعم نعم. في الفاتحة قيل عبد الله بن مسعود: ما لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال: لو كتبتها لكتبتها مع كل صورة. قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لا عن كتابتها. هذا في الفاتحة، نعم، لكن كما قلنا مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم من ابن مسعود من غيره، هذه المصاحف إنما أمر عثمان أن تحرق ثم اجتمع على المصحف الذي اجتمع عليه ابن مسعود وغير ابن مسعود، فابن مسعود ما عرض في فتحة الكتاب ولا أحد عارض مصحف عثمان واجتمعت الأمة عليه. فإذا لم يكتب ابن مسعود الفاتحة في مصحفه فقد جاءت مصحف عثمان والحجة مصحف عثمان. أما مصاحف الصحابة كان هذه المصاحف رفعت وحرقت وما بقي إلى مصحف عثمان، فالحجة والعمدة مصحف عثمان رضي الله عنه، وهو لم ينكرها رضي الله عنه، إنما قال هنا: اكتفيت بحفظ المسلمين لا عن كتابتها. يعني هذا لو صح عن ابن مسعود فليس منه إنكارا لسورة الفاتحة، وإنما مسألة الكتابة مسألة أخرى، فيقول يعني اكتفيت بها. لكن يقول: لو كتبتها لكتبتها مع كل صورة، يعني أنه أن هي افتتاح كل صورة، هذا لم يرد طبعا به نص والله أعلم. نعم.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم،
فتحة الكتاب صورة مستقلة وهي أعظم صور القرآن على الإطلاق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الواحدي بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا لا نعلم فصل ما بين السور حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر الطبري بسنده عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن قدام عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى بن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: أكتب باسم. فقال عيسى: وما باسم؟ فقال له المعلم: ما أدري. فقال عيسى عليه السلام: الباء بهاء الله، والسين سناؤه، والميم مملكته. وذكر الطبري بسنده عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن قدام عن عطية العوفي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: أكتب الله. فقال له عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. وذكر الطبري بسنده عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن قدام عن
عطية: لا توجد إله سوى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الإله الواحد، فالله عز وجل هو المألوه المعبود وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي تلجأ إليه الخلائق وتصمد إليه الخلائق، ولهذا قال سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
ساق بسنده عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن قدام عن عطية العوفي عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى ابن مريم عليه السلام قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا والرحيم رحيم الآخرة. والقرطبي ذكر بسند روى عن وكيع عن الأعمش عن أبي
وائل. وكل من الاسمين الرحمن والرحيم هما اسمان لله عز وجل يتضمنان صفة الرحمة، الرحمن الرحيم. لكن قيل الرحمن أبلغ لأنه على وزن فعلان، وهذا الوزن في اللغة العربية يدل على الامتلاء والسعة. وقيل هذا باعتبار اتصاف الله عز وجل به، فالله عز وجل له رحمة هي صفة ذاتية له، وهذه لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. فباعتبار اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة فهي صفة ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمخلوق أو إيصالها إلى المخلوق فهي صفة فعلية، ولهذا تعلقت بالمشيئة في القرآن. قال سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. نعم.
القرطبي روى وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ليجعل الله له بكل حرف منها جنة من كل واحد. ذكر السيوطي قال أخرج الديلمي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كتب له بكل حرف 4000 حسنة ومحي عنه 4000 سيئة ورفع له 4000 درجة.
نعم، ماذا يحتاج إلى ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عنه صلى الله عليه وسلم في القرآن أن الحرف بعشر حسنات. قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاء في الحديث الآخر بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. نعم.
ذكر قال القرطبي ذهب جمع من العلماء إلى الإصرار بها مع الفاتحة، روي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما.
نعم، ذهب جمع من العلماء إلى الإصرار بها مع الفاتحة، ولا شك أن هذا هو القول المقدم وهو المشهور، لأنه تدل عليه السنة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ولو جهر به أحيانا لا بأس. فقد جاء أيضا في حديث أبو هريرة رضي الله عنه، لكن لو فعل ذلك أحيانا، وإلا فالأصل أنه يسر بالبسملة، هذا الأصل الإصرار بالبسملة. الإصرار وليس الترك، الإصرار وليس الترك. فالصحيح أن البسملة آية في ابتداء كل سورة، سواء سورة الفاتحة أو أي سورة أخرى، إلا سورة براءة، إلا سورة براءة. فسورة براءة هي السورة التي اتفق العلماء على أن قارئها لا يبدأ بالبسملة. نعم. أما ما عدا ذلك فإنه يأتي بالبسملة في ابتداء كل سورة. نعم.
مالك يوم الدين ذكر الطبري بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنهما وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مالك يوم الدين هو يوم الحساب. قال القرطبي الدين الجزاء على الأعمال والحساب بها، كذا قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما.
نعم، إذا يكون المعنى هنا يوم الدين يعني يوم الجزاء يوم الحساب، مالك يوم الدين يوم الحساب والجزاء. نعم.
قال اهدنا الصراط المستقيم.
طب لماذا هو مالك يوم الدين؟ أليس هو مالك لكل الأيام؟ بل هو مالك، لكن يظهر ملكه بلا منازعة في هذا اليوم، لأن الناس في الدنيا يملكون، هذا يملك كذا وهذا يملك كذا، لكن الملك الذي لا يدعي أحد هو يوم القيامة، ما في أحد يدعي ملكا. قال سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم فلا أحد يرد بشيء، لله الواحد القهار. لا أحد يملك، حتى الثياب ما يملكه أحد. فإن الناس يبعثون يوم القيامة أو يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. نعم.
قال اهدنا الصراط المستقيم. ذكر الطبري بسند عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام. وساق الطبري بسند عن عبد الله رضي الله عنه الصراط المستقيم كتاب الله. وذكر ابن كثير قال الطبري وساق سند الطبري إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المصادر هنا ابن كثير لكن ما ذكر في المطلع الأول. نعم.
وذكر السيوطي قال أخرج ابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الصراط المستقيم تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرفه والطرف الآخر في الجنة.
نعم. وهذا يؤيد ما ذهب إليه أهل العلم من أن الصراط المستقيم إنما هو صراط في الدنيا وصراط في الآخرة وكل منهما يسلم الآخر. فالصراط المستقيم ابتداؤه من الدنيا وهو الإسلام وهو القرآن وهو السنة وهو الجماعة وهو سبيل المؤمنين. هذا هو الصراط المستقيم. ما الصراط المستقيم الذي قاله الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا هو الصراط المستقيم الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصراط المستقيم الذي جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. هذا هو الصراط المستقيم. ليس الصراط جماعة فلانية ولا علانية ولا مذهب فلان ولا علان، إنما هذا الصراط المستقيم صراط واحد ما له ثاني، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فما عدا صراط النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرقة واختلاف. ولهذا يقول حذيفة رضي الله عنه في الحديث حديث البخاري حديث الصحيح قال فإذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ما ينبغي لإنسان ينضم لطائفة من الطوائف هذه ولا فرق من فرق حتى لو لم يكن المسلمين جماعة ولا إمام. إنما إذا كان المسلمين جماعة وإمام يعني في حاكم في إمام في كذا فأنت تكون مع حاكمك إلا أن ترى كفرا بواحا عند كثير من الله برهان، ولا تنضم لأي جماعة تخرج على الحاكم. طب إذا ما في جماعة ولا إمام، إذا ما كان في جماعة الإمام النبي قال اعتزل تلك الفرق، ليس أنك تذهب إلى الحزب الفلاني أو الحزب الإيه العلاني. هذا هو الصراط المستقيم. هذا الصراط منصوب من الدنيا الذي نحن عليه الآن، يعني نحن الآن نمشي على الصراط ونتفاضل على الصراط على حسب تفاضلنا في الاستقامة. فمن كان يأخذ من السنة بقدر عال فهو كمن يجوز صراط الآخرة أيضا على وصف عال، فإن الصراط يجوز يوم القيامة الناس على قدر أعماله، منهم من يكون كالبرق، منهم من يكون كالريح، منهم من يكون كأجاويد الركاب. وأنت الآن بعض الناس يتلعثم في السنة، مرة سنة مرة كذا، يتلعثم بطيء. وبعض الناس لا ما شاء الله كالراكب المسرع، وبعض الناس كالبرق والريح. فالناس يتفاضلون على صراط الآخرة بتفاضلهم بالأعمال في صراط الدنيا. إذن هل الناس يمشون الآن على الصراط على الصراط؟ نعم نمشي نحن على الصراط الآن. وهل بين أيديهم نور؟ نعم نور. المؤمن بين يديه النور، نور الكتاب، نور السنة، نور الهداية، نور الوحي. نعم هذا الذي يمشي فيه الناس، يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم. نعم.
قال السيوطي وأخرج ابن الأنبري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، يا عباد الله هذا الصراط فاتبعوه، والصراط المستقيم كتاب الله فتمسكوا به، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
من اختلاف التنوع من العلماء، من قال صراط المستقيم والقرآن، منهم من قال والسنة، منهم من قال سبيل المؤمنين، كل هذا واحد ويلتقي. فالكتاب لا تعارض السنة، والسنة ما تعارض الكتاب، وسبيل المؤمنين هو الكتاب والسنة، كله صحيح. نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر الطبري بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم هم اليهود. وذكر الطبري بإسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الضالين هم النصارى.
نعم. كأن قائلا قال وما الصراط المستقيم؟ وهذا من بيان القرآن حتى لا يفسر كل واحد بنفسه بما يرى. واحد يقول الصراط المستقيم جماعة الإخوان، واحد يقول الصراط المستقيم المعتزلة، واحد يقول الصراط المستقيم داعش، صراط المستقيم التبليغ، صراط المستقيم الأشاعرة، صراط المستقيم المرجئة، وإنما أدخلوا هذه الجماعات في تلك الفرق لأنه لا فرق، كلها فرق. أما الذي يفرق بين هذه الحزبيات بأنه فرق بين الفرقة والجماعة هذا كلام باطل. فرق بين من اتبع السنة ومن خالفها، سميه فرقة، سميه جماعة، سميه حزبا، سميه ما شئت، فرق بين من يتبع سبيل المؤمنين ومن يخرج عن سبيل المؤمنين، بين من يكون على ما أنا عليه لهم أصحابي وغيره. إنما هذه أمور لا يعول عليها. ولهذا أهل الحق فرقة وجماعة وصراط وحزب وطائفة، كل هذا ورد به السنة، كل هذا ورد به السنة. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، طائفة، ألا إن حزب الله المفلحون حزب، كلهم في النار إلى واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، جماعة. فكلها إن شاء الله مصطلحات واردة. ما الذي يفرق بين الجماعات والطوائف؟ الذي يفرق بينها سبيل المؤمنين، السنة. فمن كان على السنة كان ناجيا، ومن لم يكن على السنة كان خاسرا. هنا جاء التفسير في المغضوب عليهم بأنهم اليهود والضالين النصارى، وهذا هو التفسير الذي اتفق عليه السلف. ولكن هذا تفسير بمفرد، وينظر في ذلك إلى المعنى، ليس فقط اليهود هم المغضوب عليهم ومن عادهم ليس مغضوبا عليه، وليس فقط النصارى هم الضالون وليس عداهم ضالا، لا، وإنما قال العلماء المغضوب عليهم هم كل من عرف الحق وتركه، خرج عنه إما بكتمان أو بتدليس. كل من عرف الحق ثم خرج عنه بكتمان أو تدليس، وعلى رأسهم اليهود والضالون، كل من عبد الله بغير علم، وعلى رأسهم النصارى. ولهذا قال بعض السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من كان فيه ضلال من العباد هذا في شبه من العلماء، هذا في شبه من اليهود. ما تجد عالما فجرا إلا هو شبه اليهود، إما في تلبيس وتدليس وإما في كتمان، ولا تجد أيضا عابدا جاهلا إلا وفي شبه من النصارى. نعم.